أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام في الشرط الرابع من شروط الصيد. قال المصنف حفظه الله: أن يسمي عند إرساله، فلو ترك التسمية عمدا لم يحل مقتوله. الكلام كان في إرسال أجلكم الله كلب الصيد إلى الصيد، فعندنا شروط بيها، ومن ضمن الشروط هو التسمية. التسمية مو شرط بس في الذباحة والنحر، وإنما أيضا في مسألة الصيد. الصيد سواء كان بآلة أو كان بحيوان، فمن أنا أرسل كلب الصيد لابد أنه أسمي، لكنه من أرسل أسمي لو لمن يوصل إلى الصيد أسمي. طبعا الفتوى أنه لا، من ترسله كون تسمي، ولكن الأفضل أنه لا، عندما يريد أن يصيب أو يصطاد، يعني يقترب من الصيد، هناك إذا أنا سميت فهو يعني هذا المباشرة بالصيد، مو عند الإرسال، لأنه نوبات أكو فد فرق بالوقت، ساعة ساعة ونص احتمال يظل يطارده. من أرسل يراد له، خلي نفترض نص ساعة، احنا هم مو ساعة أو ساعتين، نص ساعة يلا يوصل للصيد أو يلا يتقرب من عنده. فمتى أنا أكتفي بالتسمية؟ عند إرساله، لو عندما يريد أن يصيد الصيد. المصنف يقول لا، يعني يكتفي عند الإرسال. قال: إذن أن يسمي عند إرساله، إرسال الكلب، فلو ترك التسمية عمدا لم يحل. هذا أيضا مر علي، سيأتينا في مسألة الذباحة. ولا يضر لو كان الترك نسيانا، وهذا أيضا في الذباحة موجود، وكذلك في النحر. وفي الاكتفاء بالتسمية قبل الإصابة، هل يكتفى بالتسمية قبل الإصابة، يعني قبل أن يصطاد الكلب الفريسة؟ وجه لا يخلو من قوة. وإن كان الأحوط الأولى الأفضل أن يسمي عند الإرسال، كما ورد في بعض النصوص، خصوصا إذا كان يعني الكلب راح يقطع مسافات ويختلي مثلا بالصيد، أو يدخل في الأجمة أو من هالقبيل. فإذا الأفضل عند السيد هو أنه عند إرساله لا عند الإصابة، لكنه لا بأس أيضا، يكفي يعني، هم يجزي إذا عند الإصابة، يعني عندما أرسل الكلب للصيد لا أسمي، ولكن عندما يقترب من الصيد يريد أن يصطاده أنا أسمي بتلك اللحظة. هذا فيه وجه بالاكتفاء، واضح هذا الشرط. مسألة 787. قال: يكفي في التسمية الإتيان بذكر الله تعالى مقترنا بالتعظيم، مثل الله أكبر وبسم الله، بل لا يبعد الاكتفاء بمجرد ذكر اسم الله الشريف من دون تعظيم أو تحميد أو تمجيد، وإن كان الأحوط الأولى عدمه، عدم الاكتفاء بالاسم الشريف من غير تعظيم، لكن بالنتيجة أنه يجزي. إذا واحد أراد أن يذبح أو أراد أن يصطاد أو أراد أن ينحر وقال بس كلمة الله، يكفي لو ما يكفي يكفي، لكن أنه الأفضل أنه يقول مثلا بسم الله أو الله أكبر أو الله عظيم وهكذا، يعني ما يخلي لفظ الجلالة مجردا من ذكر وصف أو وهكذا. هذا تمام الشرط الرابع وما يتعلق به. الشرط الخامس، وطبعا عندنا تفاصيل أخرى ستذكر تفصيلها يعني أوضح في مسائل الذباحة إن شاء الله تعالى. الشرط الخامس أن يستند موت الحيوان إلى جرح الكلب ونحوه. كون هذا موت الحيوان استند، يعني اللي الصيد كون استند موته إلى نفس الكلب الصيد، مو إلى شيء آخر، يعني الكلب مثلا عض قتلته، أو مثلا خنقه، لأنه الكلاب هي عادة، مو بس الكلاب، هي المفترسات، انه اسد، النمر، الفهد، الذئب، غيرها كلها، انه تقوم بخنق الذبيحة، يعني تلزمها من المنحر مالها، من الرقبة، وتخنقها الى ان تموت، ثم تجهز عليها وتأكلها. موجودة مثل هاي الحالة. فسواء كان موتا مات الصيد بالخنق او بالعض، هذا يكفي، مو مستند الى شيء اخر. مثلا اذا هماتين عض مثلا وارتطم بحجر، او ارتطم بجبل، او سقط من جبل، سقط من شاهق، فشنو الحكم هنا؟ يعني نشوف اذا استند موت الصيد الى هالامرين خب لا يحل، او استند الى سقوطه في مثلا في هاوية او وهكذا، اكو بعض الحيوانات من الخوف مثلا رأسا تموت، يسموها سكتة قلبية، هاي عندنا بسبب الركض مثلا تتعب ويصير عندها تقطع بالشرايين وغيره. فهذا ما يحل طبعا الصيد، الصيد يحل اذا استند موته الى نفس آلة الصيد اللي هي الكلب في مثالنا هذا. الشرط الخامس اذا ان يستند موت الحيوان الى جرح الكلب ونحوه، خنقة مثلا. واما اذا استند الى سبب اخر من صدمة، مثلا ارتطم قلنا بشجرة او سقط من شاهق او خوف قتله بسبب الخوف او خنق او اتعاب في العدو او نحو ذلك، لم يحل بعد، ما يصير حلال هنا. هذا تمام الشرط الخامس. الشرط السادس ان لا يدرك صاحب الكلب الصيد حيا. هاي بها قيدين بالحقيقة، القيد الاول ان لا يدرك صاحب الكلب الصيد حيا، لانه اذا ادركه حيا لابد من تذكيته بالذباحة. نعم اذا ما عنده سكين يمكن يترك الكلب يجهز عليه حتى يعني يقضى عليه مع تمكنه من ذبحه، بأن أدركه ميتا أو أدركه، إذا أدركه ميتا اللي قاتله هو الكلب، خب كان بها ونعمت، هو هذا المطلوب. ولكن لو أدركه حيا فهنا نسأل، إذا كان الزمن يتسع لذبحه لو لا يتسع لذبحه، إذا لم يتسع لذبحه ومات خب يحل، وإذا لا كان يتسع لذبحه فلا بد من المبادرة إلى ذبح الصيد. وملخص هذا الشرط الخامس أنه إذا أرسل كلبه إلى الصيد ولحق به بالصيد، فإن أدركه، من فعل أدركه؟ صاحب الكلب الصياد، ميتا بعد إصابة الكلب تلك الفريسة أو ذلك الصيد حل أكله، هذا ما في إشكال. وكذا يحل أكله أيضا إذا أدركه حيا بعد إصابته، يعني أصيب من قبل الكلب وأدركه حيا ولكن لم يسع الزمان لذبحه، لما وصل لما طلع السكينة هذا مات الصيد، فما طبعا حل أكله، هذا تكتبون عليه حل أكله. عندنا عبارة نخليها بين قوسين، هاي العبارة خلوها بين قوسين. وأما إذا كان الزمان يسع لذبحه، الزمان إذا وسع يسع لذبحه فلازم شو يسوي الصياد بهيج حالة برأيكم؟ بديهي أنه لابد من المبادرة لذبحه، أي يكون يذبحه. هاي خلوها بين قوسين هاي العبارة. وأما إذا كان الزمان يسع لذبحه فتركه صاحب الصيد، فتركه حتى مات لم يحل، هاي خلوها بين قوسين، هذا مورد استثناء. احنا عندنا كله يحل يحل الا هذا المورد، مورد استثناء، هذا لم يحل. وكذا الحال، هسه هاي وكذا الحال علي من تعطفوها، وكذا الحال علي من، ها لم يحل، لكنه احنا هاي العبارة خليناها بين قوسين الاستثناء، فكأنما ما موجودة، اذا خليناها بين قوسين وكأنما ما موجودة يفترض وكذا الحال يعني يحل، اها يحل مو تمام، لان خليناها بين قوسين، احنا قلنا حثيناكم على انه تخلوها بين قوسين. وكذا الحال ان بين، طبعا اللي كتب على لم يحل كلامه صحيح باعتبار انه الضمير يعود على الاقرب، لكن احنا اذا خليناها بين قوسين قلنا انه، فراح نقراها هسه العباره هاي الصفحه اللي امامكم راح نقراها بدون القوسين، كانما اللي بين قوسين ما موجوده، تابعوا معايا ايش راح نقراها. قال بعد اصابه الكلب حل اكله، هاي لقيتوها اول راس السطر بالصفحه هاي. وكذا يعني حل أكله إذا أدركه حيا بعد إصابته ولكن لم يسع الزمان لذبحه فمات. وكذا الحال أيضا يعني يحل إذا أدركه بعد عقر الكلب له حيا لكنه كان ممتنعا، شلون؟ قال بأن بقي منهزما يعدو، فإنه إذا اتبعه الصياد فوقف الصيد، فإن أدركه ميتا خو حل يحل. وكذا يحل أيضا إذا أدركه حيا ولكن لم يسع الزمان لذبحه، نفس الكلام، واضح؟ نخلي هاي العبارة بين قوسين الاستثناء. وأما إذا كان يسع الوقت أو الزمان لذبحه فتركه حتى مات لم يحل، مو نفس النتيجة هسه صارت عندنا؟ إذا إدراك الصياد للصيد ووجده على قيد الحياة لابد من أن يبادر لذبحه، سواء خلص بعد سلمت نفسها تلك الفريسة والصيد، أم أيضا بادر إلى الركض وهرب. المسألة اللي بعدها مسألة 788، أدنى زمان يدرك فيه ذبح الصيد سواء كان طبعا بالكلب أو بالسلاح أو غيره، أن يجده تطرف عينه أو تركض رجله، يعني يرفس برجله، نعبر هذا التعبير احنا عندنا بالعراق، أو يتحرك ذنبه، يحرك بذيله أو يده، فإنه إذا أدركه كذلك والزمان متسع لذبحه لم يحل ذلك الصيد إلا بذبحه. هو هذا أدنى زمان، إذا وجدت على قيد الحياة ترمش عيونه ويحرك بذيله ويرافس برجله أو بإيده، فهذا يجب علي أنه أنا أبادر إلى ذبحه. المسألة اللي بعدها 789، قال: إذا أدرك مرسل الكلب الصيد حيا والوقت متسع لذبحه، ولكنه اشتغل عنه بمقدمات من سل السكين، طلع السكين وبين ما يحدها، ورفع الحائل من شعر ونحوه على النهج المتعارف. يا نهج هذا النهج المتعارف، هو هذا المتعارف عند اللي يذبحونه عند اللي كذا، على النهج المتعارف، يعني ما بي تسامح، لا هو خلاص على متعارف، حد السكين ورفع الشعر اللي موجود على الرقبة يريد يبادر إلى ذبحه، فمات قبل ذبحه. هل لماذا؟ لأنه لم يقصر فيه، لم يقصر ولم يتوانى عرفا في المبادرة لذبحه. وأما إذا استند ترك الذبح إلى فقد الآلة، ما لقى السكين، بحث عن السكين ما وجدها، كما إذا لم يكن عنده سكين مثلا حتى ضاق الوقت ومات الصيد قبل ذبحه، وجده على قيد الحياة، دور على السكينة ما لقاها، قال أنا سأعيف من النار 10 دقائق ربع ساعة راح ينزف ويموت وخلص، لم يحل على الأحوط لزومان. هاي رأي سماحة السيد. خب غيره من الفقهاء احتمال يفتون بالجواز، السيد لا يرتضي ذلك. نعم، إذا تركه حينئذ على حاله إلى أن قتله الكلب، لأن الكلب آلة من آلات الصيد، حال حال السكين تمام لولا، وأزهق روحه بعقله حل أكله، يحل أكله بهاي الحالة. يقول أنا سكين ما عندي، خلي أترك الكلب مالي يجهز عليه ويقتله، نقول له خو هاي خلاص ما فيش كلب. واضحة المسألة هاي؟ مسألة 790. الظاهر عدم وجوب المبادرة إلى الصيد، فتوى: الظاهر عدم وجوب المبادرة إلى الصيد من حين إرسال الكلب. أنا من أرسل الكلب مالي، هل يجب علي أنه أركض مباشرة فورا للحوق بالصيد؟ أي بلي، حينئذ عندما فقد السكين. الظاهر عدم وجوب المبادرة إلى الصيد من حين إرسال الكلب ولا من حين إصابته. أنا مو مكلف أنه أركض ورا الكلب مالي لمن يصيد الصيد مالي حتى أبادر إلى ذبحه. هذا واحد. اثنين، طيب الآن أنا ما ركضت خلف الكلب حتى، لكن الآن أشوف أنا أمامي الآن بعد كيلو مثلا، أشوف أنه الكلب مالي اصطاد الصيد ماله، يعني عض الغزالة خلينا نفترض. قال: ولا من حين إصابته له إذا بقي على امتناعه، لا زال الحيوان حالته ممتنعة ويحاول الخلاص من الكلب، خب هم واجب عليه المبادرة. زين، وفي وجوب المبادرة إليه حينما أوقفه الكلب بعد وصيره غير ممتنع عندما كان ممتنعا، لكن الآن مسكه كأنما يعني عض جعله في الأرض، مسكه وجعله في الأرض، يعني نيمه بالقاع بتعبيرنا، وصيره غير ممتنع. كلام بين الفقهاء، منهم من قال يجب المبادرة، منهم من قال لا يجب المبادرة، لأنه هم يحتمل أنه يقوم وينهض. واضح كلام. رأيك شنو سيدنا؟ خلوا رأي سماحة السيد اللي هو الفتوى بين قوسين: والأقوى وجوب المبادرة العرفية إذا أحس بإيقافه وعدم امتناعه. إذا أنا عرفت من خلال الأمارات، من خلال كثرة الصيد اللي أنا يعني مباشر بيها، عرفت أنه الآن الكلب خلص سيطر على هذا الصيد، بعد صار غير ممتنع، هل يجب المبادرة؟ قال يجب المبادرة. المبادرة مو فورية ولا دقة عقلية، وإنما مبادرة عرفية، يكون أنه أنا أركض يعني بالشيء المتعارف يعني. فلو لم يبادر إليه حين ذاك، حين أحس بإيقافه عدم امتناعه، ثم وجده ميتا بعد ذلك، أو وجده حيا ولكن لا يتسع الزمان لذبحه، يعني كأنما تسامح في المبادرة إليه، يعني حتى المبادرة العرفية ما قام بها، في الوصول إليه قال لم يحل الصيد. هذا كله اللي هو شنو؟ عدم الحلية، إذا احتمل أن في المسارعة إليه إدراك ذبحه. إذا يدري أنه لو سارع مسارعة عرفية راح يوصل للحيوان ويذكي على الوجه الشرعي المطلوب، لكن أنا إذا أدري حتى لو أركض إلى الفريسة ما ألحق عليها، لأن الكلب مالي هو عادة يعقرها يقتلها بالمكان، فأكو داعي بعد أركض أنا إلها وأبادر؟ هاي بتعبير أهل المنطقة بانتفاء الموضوع، قال هذا إذا احتمل أن في المسارعة إليه إدراك ذبحه، أما إذا علم بعدم ذلك أي أن السرعة لا تجدي نفعا ولو من جهة بعد المسافة بيني وبينها كيلو كيلوين من المسافة، أو مثلا إحكام عقر الكلب وقوة عضته حتى لو مسافة يبعد عنه 10 أمتار، أدري أن الكلب راح يعض عضه يقطع شرايينه والأوردة أو نحو ذلك لا يدركه إلا بعد موته بجرح الكلب له، فلا إشكال في عدم وجوب المسارعة إليه، فيحل بعد ما أكو داعي أنه أنا أركض لأنه يسموه سالبة بانتفاء الموضوع. نعم لو توقف إحراز كون موته موت الصيد بسبب جرح الكلب لا بسبب آخر على التسارع إليه وتعرف حاله لزمت المبادرة. لأجل ذلك هسه هنا واجب علي مو أبادر حتى أذبح، هاي العبارة شوي بيها نسبة إيهام يعني كون تعرفوها، شوفوا هاي العبارة، نعم لو توقف إحراز كون موت الصيد بسبب جرح الكلب لا بسبب آخر على التسارع، هاي فائدة التسارع اكتشف في هاي الحالة إليه وتعرف حالة لزمه، لأجل ذلك اللي هو لأجل ماذا؟ لأجل المبادرة، لأجل معرفة سبب موت الصيد لا لأجل التذكية. أها يعني هسه هذا المبادرة والسرعة والذهاب الركض أركض للصيد على مود أذكيه لو أنا أصلا أدري بيه بعد ما لحق عليه، بس حتى أعرف أنه موت هذا الصيد كان سببه منه الكلب أم شيء آخر، خب يجب المبادرة حتى يعني أدرك تفكيته يعني أكون أتأكد أنه الكلب هو الذي ذكاه. واضح؟ عبارة شوية بها نسبة إيهام كنت تكتبون عليها هذا المثال. مسألة 791، إذا عض الكلب الصيدة كان موضع العضة نجسا فيجب غسله ولا يجوز أكله قبل غسله. الآن الكلب من أرسلناه واصطاد، خلي نفترض غزال عضه، خلي نفترض من رقبته، هذا مكان العضه نجس لو طاهر باعتبار انه الكلب نجس العين مو تمام، يجوز استعماله لكنه تنجس موضع العضه فلا بد انه شنو اغسله تمام لولا، وهاي مو بس هذا بالكلب يعني حتى السكينه، الان السكينه المتنجسه اذا ذبحت بها حيوان هو موضع الذبح تنجس مع وجود الرطوبة المسرية وفق القواعد اللي أخذتوها والضوابط في شروط الطهارة، فهذا يفترض أنه نغسله. وإن كان طبعا هذا ليش قال هاي خلافا للشيخ الطوسي قدس سره، الشيخ الطوسي في كتابه الخلاف يذكر أنه لا يجب غسل موضع العض، لماذا؟ طبعا سراح يجيكم هذا أيضا في الشرائع إن شاء الله، لماذا لا يجب؟ لأنه قال مستندا إلى أطلاق الآية مطلقة، قال فكلوا مما أمسك، ما قال اغسلوا يلا تاكلوا، قال كلوا مو تمام اطلاق الآية. إذن لكن جمع من الفقهاء على رأسهم سماحة السيد السيستاني مشهور الفقهاء انه لا الكلب نجس، وحتى لو كان لا شنو الواضح بيها الاطلاق، الله يقول لك اكلي من عندها ما قال لك غسلي، منين جبتي انت انه لا؟ اي خب هذا يحتمل انه مورد استثناء، الكلب نجس لكن مورد استثناء، اكو هواي موارد استثناء مو تمام، يعني الميتة حرام اكلها يحرم أكل الميتة لكن عندنا موارد استثناء لها، الإنسان المضطر وكذا يصير يتناولها، فهذا أيضا من موارد الاستثناء. الإطلاق خب يقول لو كان نجس لنبهنا عنها الشارع المقدس، خصوصا أن الشارع المقدس في حال بيان الحكم كن يبيننا الحكم. يعني المسألة اللي بعدها مسألة 792، قال المصنف لا يعتبر في حل الصيد وحدة المرسل، مو يعني حتى الصيد يكون حلال مو لازم أنا واحد وأجلكم الله كلبي واحد، لا يصير أنا عندي كلاب 2 3 أرسلها إلى صيد واحد ويصيدن، وهواي موجودين من الصيادين عندهم أكثر من كلب يرسلوهم للصيد تمام لو لا، هاي ما في إشكال، وهاي بالنسبة هنا وحدة المرسل وتعدد الكلب، ويصير بالعكس تعدد المرسل ووحدة الكلب، يعني احنا 3 4 مشتركين بكلب نرسل كلبنا اللي هو كلب واحد الى الصيد، هم يصير هم هذا يصير هم هذا يصير، او يصير كل واحد عنده كلب نرسله على صيد واحد وهم ما في اشكال، يعني تعدد بالمرسل وبالمرسل. واضح؟ قال المصنف لا يعتبر في حل الصيد وحدة المرسل، وهاي بالذباحة اعزائي وان كان لم يذكر صريحا لكن نفس الكلام، يعني ما نشترط احنا وحدة الذابح، يصير اثنين يعني يذبحون نفس الذبيحة، ما عندنا فيش كذا، بس في آن واحد مثلا. وطبعا لازم اثنينهم مستوفين للشروط. فإذا أرسل جماعة كلبا واحدا، هسه هنا المرسل متعدد، المرسل متعدد والمرسل واحد، حل صيده هذا أولا. وكذا ثانيا لا يعتبر وحدة الكلب، فإذا أرسل شخص واحد كلابا متعددة فاصطادت تلك الكلاب المتعددة على نحو الاشتراك ذلك الصيد ذلك الحيوان، حل أيضا. فهنا عندنا وحدة المرسل وتعدد المرسل بالفتح. نعم يعتبر في المتعدد بالنسبة للمرسل للمرسلين للكلاب اجتماع الشرائط. طبعا في المتعدد هنا برأيكم المرسلين لو المرسل لو المرسل يعني الصيادين لو الكلاب، اجتماع الشرائط. أحسنتم أحسنتم، كلاهما هم المرسلين وهم الكلاب لازم بهم الشروط. فلو أرسل هسه يبدأ يفرع عنا، فلو أرسل مسلم وكافر، هناك بالشرع يعبر عنه وثني، فلو أرسل مسلم وكافر كلبين فاصطادا الكلبين حيوانا واحدا لم يحل على ما تقدم. يا تقدم وين؟ بالشرط الثالث. الشرط الثالث نشترط أن يكون المرسل مسلما، ونشترط أن يكون الذابح مسلما، وهكذا. وكذا لم يحل الصيد إذا كانا مسلمين فسمى أحدهما ولم يسمي الآخر متعمدا، فهنا الصيد أيضا لا يحل لأنه التسمية شرط من الشروط. أو كان كلب أحدهما معلما دون كلب الآخر فهذا الصيد شنو حكمه؟ لا يحل أيضا. هذا إذا استند القتل إليهما معا، إذا استند قتل الصيد إلى هذين الكلبين اللي هو في حالة من الحالات أنه فاقد للشرط. أما الكلب مثلا أحد الكلبين ما معلم، أو أحد المرسلين ما كان مسلما، أو لم يسمي حتى لو كان مسلما إلى آخره. أما إذا استند أحدهما استند قتل الصيد إخفاق إلى أحدهما كما إذا سبق أحدهما فأثخنه وأشرف على الموت، يعني جعل حياته غير مستقرة بسبب إجا أرسلت أنا الكلب مالي وصاد مثلا الغزال مثلا عض من رقبته عض قطع شرايينه مزق الأوعية، فخلص الآن بعد لحظات هو راح يسقط هذا الصيد. فاعتبر اجتماع الشروط في السابق لا غير، العفو، وأشرف على الموت، ثم جاءه الآخر فأصابه. الآخر جاء أجهز عليه يعني قتله، لكن القتل هو موته مستند إلى الأول، يعني هذا حتى لو ما جاي الثاني وفعلا هم عض ثانية قوية لكنه مستند إلى موت الأول جعل حياته غير مستند. فأصابه يسيرا بحيث استند الموت إلى السابق، اعتبر اجتماع الشروط في السابق اللي هو اللي راح يفتك به لا غير، الثاني بعد ما إلى اعتبار. وإذا أجهز عليه اللاحق، هسه راح يعكس المسألة، وإذا أجهز عليه الكلب اللاحق الثاني اللي أجى عليه بعد أن أصابه السابق ولم يوقفه، يعني العظمة للسابق ما هي التي جعلت الصيد غير ممتنع وجعل إزهاق روحه مستندة إلى عظة الكلب الأول، ولم يوقفه بل بقي على امتناعه، بقى الغزال على امتناعه بحيث استند موته إلى الكلب اللاحق لا غير، مو إلى الأول، يعني عظة الأول ما كانت إلها قيمة إنه تزهق روح الصيد. فلازم وين تكون الشروط هسه؟ اعتبر اجتماع الشروط في اللاحق وهكذا. إذن استناد الصيد لابد أن يكون إذا لكلا الكلبين فلا بد أن تكون الشروط متوفرة بالكلبين، وإذا لأحدهما فلا بد أن تكون الشروط متوفرة في ذلك الأحد. نأخذ هاي المسألة ونختم بها، أو بعدنا مسألتين حتى ينتهي المطلب. قال إذا شك في أن موت الصيد كان مستندا إلى عقر الكلب أو إلى سبب آخر، ما أدري أنا جيت لقيت الصيد يعني لقيت الغزال مرمي في الأرض وشفت الكلب إنه عضة، بس ما أدري يعني هذا موت الغزال مستندا إلى عضة الكلب فقط أم ارتطم بشجرة أم سقط من شاهق مثلا. هو الآن راح يجينا إذا ما نعرف السابق واللاحق، ما نعرف إنه التذكية وقعت علي من على أيهما. إذا شك في أن موت الصيد كان مستندا إلى عقر الكلب أو إلى سبب آخر لم يحل. لماذا لم يحل؟ إذا تتذكرون في أول الشروع في درس الصيد قلنا فت قاعدة تخالف بقية القواعد، اللي هي شنو الأصالة في مسألة التذكير؟ منو يتذكرها؟ ما تتذكروها، قلنا أصالة عدم التذكير، مو تمام؟ ولذلك عند الشك يحكم بعدم التذكير. التذكير أمر حادث، الأصل عدمه، لا بد من أن نحرز على وجه القطع أو الاطمئنان بأنه موت الصيد مستندا إلى تذكير شرعية مستوفية للشروط. قال: نعم، إذا كانت هناك أمارة، الأمارة طبعا تفيد الاطمئنان، عرفية على استناده، استناد الموت إليه، إلى الكلب مثلا، حال يحل الصيد، وإن لم يحصل منها علم. يعني الاطمئنان يكفي، لو ما يكفي يكفي الاطمئنان. المسألة الأخيرة، قال: لا يعتبر في حلية الصيد إباحة الكلب. طبعا وهذا أيضا راح تجينا أعزائي في مسألة الذباحة. أنا الآن إذا أسرق سكين وأذبح بها الدجاجة مالتي، الدجاجة اللي إيه حتى لو ما حصل علم، الاطمئنان يكفي، الاطمئنان كافي. فهسه ما أدري، صار سؤال: إذا لم يعرف السابق ولا اللاحق، ما يدري التذكية وقعت عليه من، فش تحكمين عليه بأنه هذا، هل هذا مذكى أم لا؟ شنو الأصالة اللي راح تستعمليه في هذا المورد؟ أحسنتم، فستي جاوبتي على سؤالك. لا تح ايه ما احنا شاكين، لا تحل الذبيحة، لا يحل، لا مو الذبيحة، الصيد يعني. اي تمام، حتى في الذبيحة هم نفس الكلام، في الذبيحة هم يأتينا مثل هذا الكلام، مثل هذا، اذا صار شك فالاصل عدمه. ها، مو احنا يعني معرفة انه الان الحيوان مات بسبب يعني عقله من قبل الكلب، هل هذا الا على نحو العلم لو يكفي الاطمئنان؟ سؤال، شو تجاوبين؟ لابد من العلم والقطع والجزم في انه استند موته الى عضة الكلب، ام يكفي انه انا مطمئن انه الكلب هو الذي صاده وقتله؟ يكفي لو ما يكفي الاطمئنان. فانت هم جاوبتي على سؤالك. المسألة الأخيرة، مسألة 794، قال: لا يعتبر في حلية الصيد إباحة الكلب. أنا ما كملت لكم المثال اللي أيضا راح يأتينا في كتاب الذباحة. إذا أنا أسرق سكينة وأذبح بها الدجاجة مالتي، تحل الدجاجة لو ما تحل؟ الدجاجة حلال لأنه دجاجة بملكي، بس حرام علي أنه أنا غصبت أموال الآخرين، اللي هي السكينة سرقتها، أو حتى لو مو سرقتها، تصرفت بها بدون إذن، بدون ترخيص من صاحبها، مو تمام؟ فالآلة ما لها علاقة، ما تحلل وتحرم بالنسبة للتذكية. التذكية إذا مستوفية للشروط خلاص ما في إشكال. فايش تتصورون أنه السكينة، يعني إذا كانت السكينة اللي أنا أملكها من النحاس أو من الستيل وأذبح بها، هنا أنا مشكل، الذبيحة هاي مشكل أكلها، بينما إذا أسرق سكينة حديد وأذبح بها، هنا أنا ما في مشكل على الذبيحة. الدجاجة هنا أنا تصير حلال 100%. أما بالنسبة إذا كانت السكين ذبحت في السكينة مات اللي هي من النحاس أو البراس أو الألمنيوم أو غيرها من المعادن، فالإشكال يعني إذا بملكي هي مشكل، إذا أسرق مو مشكل، مو مشكل من حيث الذبيحة لا من حيث التصرف. واضح؟ المسألة يقول: لا يعتبر في حلية الصيد إباحة الكلب، فيحل ما اصطاده بالكلب المغصوب، وإن فعل حرام. خب حرام عليه أنه، حرام عليه أنه يسرق كلب أو يستعمله بدون إذن صاحبه، وإن فعل حراما وعليه أجرة استعماله، مكلف أنه لازم يدفع أجرة المثل مال استعمال الكلب أو آلة الصيد، وهو ويملكه هو، من وهو المرسل دون مالك الكلب، يملكه صاحب الصيد لا صاحب الكلب. يعني ما يصير صاحب الكلب يقول له: والله انا الكلب مالي صاد، رجع لي اياه الغزاله. لا، يقول له: انا اللي ارسلته فانا تكون بملكي. فلازم شنو انطي صاحب الكلب، المالك الفعلي للكلب؟ كون انا انطي اجره مثل استعمال الكلب. المورد الثاني، الصيد بالسلاح، ياتي الكلام عنه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.